بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفهمه.
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. ذكر الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث معلقا، ووصله بعد هذا الباب ببابين: باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ثم ساق حديث معاوية رضي الله تعالى عنه وارضاه. وهذا الحديث متفق عليه، وساقه بلفظ يفهمه، وجاء هذا اللفظ في بعض الروايات لهذا الحديث. إذن وقال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يسمى في علم مصطلح الحديث بالمعلق. والإمام البخاري رحمه الله تعالى ذكر معلقات في كتابه وليست على شرطه، وفي هذه المعلقات يذكر الأحاديث، وهي على قسمين: منها ما تكون مسندة موصولة في كتابه كهذا الحديث، ومنها ما يكون موصولا مسندا خارج الصحيح، ويعلقه الإمام البخاري بارك الله فيكم لفوائد عدة. إذن قوله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا، في من عموم من أراد الله به الخير، ذكرا كان أو أنثى، جنا كان أو أنثى. يرد الإرادة هنا الكونية، به خيرا نكرة في سياق الشرط أفادت العموم، عموم الخير في الدنيا والآخرة. يفهمه، وفي الصحيحين يفقهه، والفقه الفهم. نعم، ما نفقه كثيرا مما تقول، أي ما نفهم. وهذا لمن وفقه الله رب العالمين لطلب العلم والعمل به، فلا بد من الجمع بين الأمرين. ففيه أن العلم قبل القول والعمل، ودليل ذلك سمعي وعقلي. أما السمعي فقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وأما العقل فإن الإنسان لا يمكن أن يعمل العمل الصحيح الذي يحبه الله رب العالمين إلا بعد العلم. فعرفنا بذلك موطن الشاهد من هذا الحديث.
وإنما العلم بالتعلم،
قول البخاري رحمه الله: وإنما العلم بالتعلم. هذا جاء في حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس تعلموا، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه الطبراني في الكبير، وفيه رجل لم يسم، وللحديث شواهد يحسن بها. فالإمام البخاري قال: وإنما العلم بالتعلم. إنما أداة حصر، حصر الحكم بالمذكور ونفيه عما سواه. العلم الألف واللام فيه للعهد، أي العلم الشرعي، علم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، علم التوحيد وعلم العقيدة وعلم الفقه. بالتعلم أي بواسطة التعلم يحصل هذا العلم، والتعلم هو أخذ العلم عن أهله. فقوله إنما العلم بالتعلم جاء في حديث معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه: وعلمت حسنه. والمعنى ليس العلم المعتبر الذي هو علم كتاب الله وسنة نبيه إلا المأخوذ من الأنبياء ووراثهم وهم العلماء، ذلك على سبيل التعلم. فهذا العالم كان طالبا ونهل من ميراث الأنبياء فصار عالما فعلم وهكذا. ففيه أن العلم يؤخذ عن أهله، وفيه أن العلم قبل القول والعمل، لأن العلم بالتعلم فيتعلم أولا ثم يعمل ثانيا، وفيه أخذ العلم عن العلماء، لأن الله جل وعلا أمرنا بذلك: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفيه أن طالب العلم يأخذ بالسبب بالتعلم تفعل، فيأخذ السبب، نعم، بجده واجتهاده في تحصيل العلم واستعانته بربه ودعائه لمولاه أن يفقهه في الدين، وقل ربي زدني علما. فطالب العلم في طريق العلم، وهي طريقان حسي ومعنى، فالطريق الحسي أن يرحل إلى أهل العلم وأن يطلب العلم عنده، والطريق المعنوي باقتناء الكتب والنظر بما فيها من علم جم وفوائد عظيمة. وهذا هو طريق التعلم. إنما العلم على مر الأيام والليالي، يحصل الطالب العلم على مر الأيام والليالي. ومن رام العلم جملة فقده جملة، وإنما العلم على مر الأيام والليالي. اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط، نقطة مع نقطة مع نقطة يأتي السيل. هكذا العلم، فائدة مع فائدة مع أخرى، يحصل الطالب خيرا عظيما.
وقال أبو ذر رضي الله عنه: لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها.
ساق الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه معلقا، وقال أبو ذر، وأنت ترى أنه علقه بصيغة الجزم وقال، وجاء موصولا عند الدارمي وغيره، وإسناده محتج به. يقول عبد الرحمن ابن أذينة بن سلمة العبدي الكوفي: أتيت أبا ذر رضي الله عنه وهو جالس عند الجمرة الوسطى، وقد اجتمع الناس عليه يستفتونه، فأتاه رجل فوقف عليه ثم قال: ألم تنهى عن الفتية؟ أي أن عثمان رضي الله تعالى عنه نهاه عن فتية الناس لما حصل الاختلاف في مسألة الكنز في الذهب وغير ذلك. فرفع رأسه إليه فقال: أرقيب أنت علي؟ لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. أبو ذر جندب بن جنادة، صحابي جليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، نهاه عثمان رضي الله تعالى عنه عن الفتية، فكان يفتي، لأن أهل العلم يجب عليهم أن يبينوا العلم، وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يخشى الإثم. فلما جاءه ذاك الرجل فقال: ألم تنهى عن الفتية؟ قال: وجعلت علي رقيبا؟ لو وضعتم، أي لإيقافي عن الفتية وإبلاغي ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من علم، الصمصامة، السيف الحاد القاطع، على هذا، هو أشار إلى قفاه، أي لو وضعتم هذا السيف لقطع عنقي، وضعتموه على القفا، انظر يعني إلى قرب حز الرأس، ثم ظننت في نفسي أني أنفذ أي أمضي كلمة. وانظر إلى تنكيره للكلمة، قليلة كانت أو كثيرة. سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال بلغوا عني ولو آية، قبل أن تجيزوا علي والسيف على قفاه. انظر في ذاك الوقت كثير من الناس يكون في حالة هلع، وأبو ذر يقول في هذه الحالة سأبلغ ما سمعته من رسول الله رضي الله تعالى عن أبي ذر، قبل أن تجيزوا علي أي تكملوا قتلي لأنفذتها أي لأمضيتها وبينتها للناس. الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول وفيه دليل على أن أبا ذر كان لا يرى بطاعة الإمام إذا نهاه عن الفتيا، لأنه كان يرى أن ذلك واجب عليه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه. قال وسيأتي لعلي مع عثمان نحوه، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، سيما إذا تعين هذا العلم من ناحية نشره، والله المستعان. فالشاهد فيه أن أبا ذر تعلم من النبي عليه الصلاة والسلام وسمع ثم عمل وبلغ، ومن عظيم تبليغه أنه قال لو وضعتم السيف على قفاي لبلغت ما استطعت تبليغه قبل أن تقطعوا عنقي. ففيه فضل العلم والعلماء، نسأل الله السلامة والعافية. انظر إلى سلافنا وقوتهم في دينهم، فإلى الله هي المشتكى من ضعفنا، صلى الله أن يقوينا.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما كونوا ربانيين حلماء فقهاء.
ذكر الإمام البخاري تفسير حبر الأمة وترجمان القرآن لقوله كونوا ربانيين بقوله حلماء فقهاء، ذكره معلقة ووصله ابن أبي عاصم والخطيب، وكل ساق إسنادا وهو ثابت. وجاء عن عبد الله بن مسعود أيضا، نعم ثابت إليه. كونوا ربانيين، اختلف أهل العلم هل هو من معنى التربية أو الذي يعمل بما أمره الله به. فالرباني لأنه يطيع ربه، أو الرباني الذي يربي الناس علما وعملا، والثاني أصح. قال كونوا ربانيين، ولا يعارض الأول، فالمعنيان صحيحان. قال حلما، والحلم التأني وعدم العجلة وعدم التسرع، وهذا يحتاجه طالب العلم أن يكون حليما يصبر على الأذى ولا يكون عجولا، فالتأني من الرحمن والعجلة من الشيطان، وهذا فيه الحكمة أنهم حكماء. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فقهاء أهل فهم لشرع الله رب العالمين أمرا ونهيا وعدا ووعيدا. فابن عباس فسر قول الله تعالى كونوا ربانيين حلماء فقهاء، ويقال الرباني الذي يربي الناس من التربية، يعلمهم بصغار العلم، وصغار العلم ما كانت مسائله واضحة جلية. وهكذا في العلوم يرقي المعلم طلابه في العلم درجة درجة، قبل كباره، قبل ما عظم من مسائل العلم ودق، وهذا لحكمته. فالرباني الذي جمع بين العلم والتعلم والتأديب والتربية، يعني أنه تعلم، ففيه أن العلم قبل القول والعمل، ثم علم، وهذا عمل بالعلم. فمن هنا عرفنا أن العلم قبل القول والعمل، فعلم ومع تعليمه رب، لأن من المعلمين من يعلم، تراه يعلم الفقه وأصوله وقواعده لكن لا يربي، ما يربي الطالب على الأدب في جلسته في كلامه في هيئته في ملبسه، ما يربيه فيما بينه وبين خالقه. نعم، وهذا قصور عظيم، فإنما ثمرة العلم العمل، العلم الخشية. فالرباني الذي يعلم ويربي، وما أحوجنا إلى التربية السلفية على المنهج الحق. نعم، الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ولهذا انظروا إلى متون العلم مثلا، ترى أن العلماء تدرجوا بالطلاب درجة درجة، فألفوا المتون السهلة الأولى ثم المتوسطة ثم الموسعة، فيربون الطلاب على صغار العلم قبل كباره، على المسائل الواضحة الجلية السهلة والأصول قبل مسائل الاجتهاد العظيمة وما فيها من دقيق المسائل، وهكذا كثير من فروع المسائل. نعم، الإمام البخاري رحمه الله اقتصر في هذا الباب على ما ورده، غير أنه لم يورد حديثا موصولا على شرطه. قيل إنه لربما بيض ليضع حديثا على شرطه موصولا مسندا ولم يسعف الوقت لذلك، وقيل إنه اكتفى بما ذكر من الأدلة والآثار، والثاني هو الأظهر. ولهذا في أبواب كثيرة يفعل الإمام البخاري هذا الفعل. نعم، وتأملوا إلى العلم يا إخوة، باب العلم قبل القول والعمل، ثم انظروا إلى هذا الصنيع السلفي بسوق الأدلة والأحاديث والآيات والآثار. هكذا هم السلفيون، كتاب وسنة على منهج سلفي الأمة، وهكذا يبني طالب العلم علمه مستندا على الدليل من كتاب الله وسنة نبيه، فاهما الأدلة على فهم سلف الأمة، كي يسلم من الزلل ومن الخطأ. والحمد لله رب العالمين.